يكثر فيه طلبة العلم والموجهون، وأيضا أن يكون طلاب المحاضرة الذي يحب أن يكون الكلام فيها هذه الليلة. لماذا نحارب المبادئ والأفكار المنحرفة؟ وبماذا يتبين بطلانها؟ وما ذلك إلا لأن عصرنا اليوم عصر شبهات كثيرة وتلبيس من دعاة الضلالة للحال، وعصر إحياء شبهات قد مضى عليها الزمان وعفى عليها وذهب أكثر دعاتها، ولكن لهم بقايا ولهم مؤلفات تنشر تلك المبادئ المنحرفة والأفكار الهدامة، وهناك شبهات أثيرت من جديد وظهر لها دعاة ومروجون ومؤيدون وملبسون. فأردت في هذه المحاضرة القصيرة لفت النظر إلى الأصول الذي يجب على الداعي إلى الله والمرشد إليه ومدرس للشباب وهكذا المدرسات والفتيات أن ينتبه لها وأن يعتمد عليها في كشف الشبه وبيان ليلها ومحاربتها حتى لا يبقى لها شبح يلبس به أو حقيقة تظن أن لها أساس وأصل. ربنا عز وجل أنزل كتابه الكريم بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين، كما قال الله سبحانه في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. قال عز وجل في سورة الأنعام: ما فرضنا الكتاب من شيء. قال عز وجل: ولا يأتون لك المثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فما من بدعة أو مبدأ زائف أو دعوة ضالة إلا في كتاب الله العظيم ما ينقضها ويبين بطلانها ويوضح جيفها. ومن ذلك ما يدعو إليه الشيوعيون وأصحاب النظام الاشتراكي والدهريون ومن لا دين له من إنكار وجود الله.
أيها الأخوات، الأخوات الذين لا يسمعون صوت صافية في الأماكن التي لا يسمعون صوت صافية يتوزعون حول السماعة، فإنهم يسمعون صوت صوتات صافية أكثر من المحلات التي هم فيها.
إننا يروجون باطله على ضعفاء البصائر وعلى من طلب علمه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن وجود الله عز وجل أعظم واضحات وأبين بينات، وفضل الله سبحانه عباده على الإيمان به والخضوع له وتعظيمه والبراءة إليه واللجأ إليه، كما فضله على توحيده والإخلاص له سبحانه وتعالى. ولكن الشياطين تجتال أكثر الخلق عن دينهم وتزين له الباطل وتلبس عليهم الحق بسبب قلة العلم وظاهر البصيرة. ولهذا جاء الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا غدا فطرة ذهب الله له بذلك أو النصيران أو المجدان الحديث. فالفطرة معلومة فطرة الله لك رضا الله سبحانه وتعالى، وهي أنهم فطروا على الإيمان بخالقهم ووجودهم سبحانه وتعالى، ولو بلي بينهم وبين فطرتهم وبين ما جاءت الرسل ولم يبتلوا بالشياطين والجن لآمنوا بما فطروا عليه ولا استمروا على ذلك ولا صدقوا الرسل والقادوا لما جاءت به من ابتناء على ابتناء وعن خضوع وعن مصيرة. ولكن بسبب تلبيس الملبسين من شياطين والجن يكون الإحراف ويكون الضلال ويكون خفاء الحق. وفي كتاب الله العظيم أن يشاهد الحق وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا تأييد ذلك وإيضاحه. فإن السنة الصحيحة جاءت لبيان كتاب الله والدلالة على ما قد يخفى منه، أما التحذير عما دل عليه من المعاني التي قد تخفى على بعض الناس وتبسر ما قد يجمل وتشرع ما قد تخفى وجاءت بأحكام لم تكن في كتاب الله بل جاء بها الوحي الثاني والسنة. ومن الآيات الدالات على وجوده سبحانه وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق أن يعبد قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم بين شيئا من الدلائل على ذلك فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري تحتها أنفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء لا أحيا بها بعد موتها وبث فيها من كل ذات تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فانظر كيف ذكر هذه الآيات بعد قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يعني الذي خلق هذه الأشياء ونظمها وربنا وإله الحق وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ومن تأمل هذه الآيات الليل والنهار خلق السماوات والأرض السماوات وابتداعها وما زينها الله من النجوم السيارات والسوابق والشمس والقمر وغير ذلك ونظر في خلاف الليل والنهار هذا يطول وهذا يقصر ثم يعود القصير فيطول ويقصر الطويل في نظام متقن. ثم هذا ممكن السابق في انتحار هذه البواقف وانواع البواقف الجديده وغير ذلك كل ذلك من الدلائل على قدره الخالق سبحانه الذي علم الانسان ما لم يعلم. كذلك ما انزل من الامطار ما انبت من النباتات المتنوعه والثمار المتنوعه والحبوب كل ذلك من اعظم الدلائل على قدرته العظيمة جل وعلا وأنه خلاق لا سبحانه وتعالى. فإن هذه الأشياء ليس للمخلوق فيها قدرة وليس لأحد كائن من كان قدرة على خلقها وإيجادها. وهكذا تعالى تكامل الأرض هكذا تصرف الرياح هكذا الدواب المتجرة في الأرض باختلاف أنواعها وطبائعها وصفاتها ومنافعها إلى غير ذلك. كل ذلك من الآيات الظاهرة على قدرة الله جل وعلا وأنه رب وإله بالحق سبحانه وتعالى. ولهذا فإن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، إنما يعقل الآيات ويفهمها ذو العقول السليمة ذو الألباب، أما أشباه البهائم فلا قيمة له. وإنما يعقل الآيات ويفهمها ويدريها ويتميز له بها الحجة القاطعة ذو اللبس ذو البصيرة ذو العقل. هو الذي يتذكر كما قال عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب. ونفس الإنسان أيضا فيها آيات ودلائل قاطعات ومراهين قاطعات على قدرة خالقها وعلى وجوده وربوبيته واستحقاقها عباده سبحانه وتعالى. قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون بعدما ذكر في الأرض وفي الأرض آيات مقيمة. وتقدم ذلك أن الأرض آيات في وجودها واتساعها وفي جبالها وغيرانها وهوبها ومعادنها ونباتها وأشجارها وحيواناتها المتنوعة، كل ذلك آيات باهرة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعلى وجوده وعلى أنه رب العالمين. ثم قال وفي أنفسها تبصر. فالإنسان إذا فكر ونظر في نفسه وما فيها من العجائب عرف أنها آية من آيات الله. فالآيات واضحات على قدرة خالقها سبحانه وتعالى. هذا الذي أعطاك العقل فتميزك فيه عن البهائم، ورأيت الآن من نتاج هذا العقل رأيت من ذلك في وقتك الحاضر ما لم يره الأولون. رأيت طائرات سابحات في جو السماء، ورأيت غواصات في البحار، ورأيت آلات تنقل لك الكلام من أقاصي الدنيا إلى أقاصي الدنيا. كل ذلك من آيات الله الذي أودعها في هذا العقل وجعله يخترع وينظر ويتأمل ويكتشف أشياء لم يدرها من قبله من الأمم. أعطاك سمعا تسمع به المسموعات، وأعطاك بصرا ترى به المرئيات، وهو في غاية الآيات من أعظم حجج النيرات هذه الأشياء. ثم أعطاك لحنة لسانا تتكلم به تعبر به عما في ضميرك وتعلم به غيرك وترشد به إلى ما يضر وينفع. هذا اللجان بين الذي أنطق وجعله يعبر عما في الضمير وجعله يستطيع أن يصرف الكلام. ومن أعطاك ما أعطاك الأنحاء وما فيها من العجائب وجعل لك شهوة الطعام وشهوة النكاح وشهوة الانتقام والعفو. من غير ذلك من الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى؟ من سواه سبحانه وتعالى؟ الحاصل أن هذا الأمر واضح جدا لمن تأمل كتاب ربه وعني به أرى من ذلك الشيء الكثير الذي ما سمعتم قطرة منه. أما من أنكر المعاد والجنة والنار فقد أتي من إحراق عقل ومن قلة بصيرته. ولو فكر قليلا وأنصف نفسه وأنصف الآيات وأنصف الواقع شعرها من ذلك ما يدله على أن الآخرة حق وأن البعث والنشور حق وأن الجزاء حق وأن هناك مجتمعا عظيما بعد هذه الدنيا يجازى به المحسن بإحسانه ويجازى به المسيء بإساءته. ولعلم أن هناك دارين دارا كريمة عظيمة هي مصير المؤمنين أهل التقوى والاستقامة أهل الإحسان والصدق والعدل أهل الجود والكرم أهل الطاعة والامتثال لله ولرسوله. لهم دار الكرامة وهي الجنة دار النعيم الباقي الدائم التي فيها كل مطالب لا يخشى شباب أهلها ولا تنحرف صحتهم ولا يبتلون فيها بشيء من الأكدار والأسفار، بل حياة سعيدة دائمة وصحة دائمة وشباب دائم ونعيم دائم. ودار أخرى لأهل الحراك والفساد والعدوان والظلم والاستكبار عن طاعة الله ورسوله هي دار الجحيم، هي النار، دار العذاب والنكال، دار الهوان، دار الأغلال، دار الشراب من الحميم وطعام الزقوم. هذه الدار هي مصير من أعرض عن الله وكفر بآيات الله واستكبر عن طاعة الله وتابع الهوى والشيطان. وقد جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب السماوية ببيان ذلك وإقامة الأدلة على يوم القيامة، وأن هذه الدار يكون فيها الظالم ويكون فيها المحسن، وقد يموت الظالم ولا يقع الحق منه، وقد يموت المحسن ولا يعطى جزاءه كاملا، لأنه هناك دارا فيها الجزاء الأوفى. فهل من ثانيا المعقول أن المحسنين يموتون ولا جزاء لهم، وأن الظالمين والمجرمين يموتون ولا جزاء لهم؟ هذا ليس من المعقول وليس من الآن في حكمة الله الذي عرف وجوده وأنه حكيم عليم سبحانه وتعالى وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، فعلم بالنصوص وعلم بالعقل الصريح الموافق للنقل الصحيح أنه لا بد من جزاء. قد علم بالأدلة القاطعة أن العقول الصريحة الصافية تطابق النقول الصحيحة ولا تخالفها، وقد ألف في هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه كتابا سماه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فالعقول الصحيحة والواقع المشاهد غير المحسوس كله يطابق ما دلت عليه الآيات والكلمات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمر المعاد والجنة والنار وفي أسماء الله وصفاته ووجوده سبحانه وتعالى وفي كل ما خلق به الرسل. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم نشط به الأبصار. قال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وهذا بشهد هذه الدنيا أبرار قد ابتلوا بأنواع من النكد والأكدار والأذى، وتشاهد في هذه الدنيا مجرمين فجارا قد نالوا أشياء كثيرة من النعيم والمراكب الرفيعة والمراكب الوضيئة وغير ذلك. هل هؤلاء يذهبون هكذا وليس لهم جزاء بعد ذلك؟ ليس هذا في عقل عاقل يعي ما يقول، بل الله أكبر أن لهم جزاء وأنه صائم غير جزاء، والعقول الصريحة الصحيحة تشهد بذلك مع النصوص، وأن حكم العدل لا يفلس هؤلاء الظالمين بغير جزاء ولا يضيع أجر المحسنين بغير جزاء، بل لهم موعد معه سبحانه يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقد يجمع الله المحسنين في الدنيا والآخرة إحسانا، يجمع الله المتقين والمحسنين في الدنيا إحسانا عظيما وفي الآخرة أكبر وأعظم. وقد يجازى المسيئون في الدنيا بأنواع من الجزاء المؤذي المؤلم، ولهم في الآخرة أكبر من أكبر وأعظم، كما قال الحق بعضهم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون من العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقد يكون عاما كما قاله جمع أهل العلم، يكون هذا العذاب عاما وإن نعموا، لكن هناك عذاب بقلوبهم من الغم والهم والأفكار الضارة وتفكير سوء المصير، له عذاب عاجل لهم غير ما ينالهم من العذاب في أهلهم وأصحابهم وغير ذلك. فالحاصل أن الأدلة القاطعة التي دل عليها كتاب الله وجاء بها الرسل كلهم في إثبات الآخرة والجنة والنار لا يمكن جحدها ولا يمكن الإعراض عنها، بل هي العلم بمكان وهي معلومة قطعا وفضل الله على العباد وما دل عليها العقل الصحيح والواضح المشاهد والإيمان بحكمة الله وأنه الحكيم الذي سبحانه وتعالى. وهكذا من أنكر صفات الله وأسماءه من جهميين ومعتزلين، وهكذا من أنكر بعضها من الأشعري ومن سلك نسلكه منهم إذا تأمل كتاب الله وليترد عليه. فإن من كمال الله سبحانه وتعالى أن نعبده بالحق من كماله الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، وأن إبطال الصفات وتأويلها تنقص لله عز وجل وضد ما أراد من بيان الكمال سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر أسماءه وصفاته في مواضع كثيرة من كتابه عز وجل، وذكرها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فيما تواتر من الأحاديث الصحيحة الكثيرة، وما ذاك إلا لأنها تحبط إلى الله عز وجل وتبين عظمته وأنه مستحق لا يعبد، وأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأحاله. ولهذا قال عز وجل معرفا العباده بأعظم سورة وبأفضل سورة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه سورة ربنا عز وجل الذي نعبده أنه المحمود على كل حال، وأنه رب العالمين رب المخلوقات كلها، وأنه الرحمن الذي وسع رحمته كل شيء، وأنه الرحيم الذي لطف في عباد المؤمنين ورحمه ووفقه، وأنه مالك يوم الدين كما أنه مالك الدنيا فهو مالك الآخرة فلله الآخرة والأخرة. ولما كان يوم الدين أعظم الأيام وأهمها أصله بالذكر فقال مالك يوم الدين. وإذا فهو سبحانه مالك الدنيا والآخرة، مالك الدنيا ومالك يوم الدين فلله الآخرة والأولى. ولكن نبه سبحانه على نهي يوم القيامة لأنه كان الدنيا أمر معلوم ولأنه أولى ذلك، فهو سبحانه المالك للدنيا والآخرة. والدنيا في الآخرة كلا شيء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يوجد أحد وسعه بيم فيه سحر فلينظر بما ترجع، ما لها قيمة في الدنيا من أولها إلى آخرها. بالنسبة إلى الآخرة فإن حياة دائمة ونعيمها دائم وحياتها دائم، فكيف يداني الدائم المنقطع، كيف يداني ويقارب الدائم الباقي الذي لا يزول، بل هو الاصل دائم ابدا. وعرف نفسه ايضا بايات اخرى لا تحصى كثيره في كتابه جل وعلا: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز والجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له الله السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. في ايات كثيره، وهذه الايه الجامعه لصفات الكمال هو سبحانه الاسماء الحسنى وله صفات الكمال بكل وجود، فهو العليم بكل شيء والقادر على كل شيء، والرحمن الذي وسع رحمته كل شيء، والعالم فوق جميع خلقه ترفع اليه سبحانه وتعالى، فهو فوق العرش الذي استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في اتباعهم. اهل السنه والجماعه وهم اهل الحق هم اهلهم الصحابه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان يمرون ايات الصفات ويذكرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تنفيذ ولا زيادة ولا نقص، بل يقول نمرها كما جاءت ويقول قراءتها تفسيرها، يعني معناها واقع قراءتها تفسيرها، ليس هناك حاجة إلى مزيد من التفسير، بل ما يظهر من تفسيرها ويتضح في القارئ جاهل مع العلم بأن ما ظهر ليس من صفات المخلوقين بل هي صفات كاملة يليق بالله لا يجادل بها خطا جل وعلا. ولهذا نبه عباد على ذلك لأن يظن ظان أنها الابتداء من جزئيات المخلوقين، فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله هذا في ذاته لا شك له وأنه لا كفوا له وأنه لم يولد ولم يلد بل هو الأبدي الصمدي الغالب خالق كل شيء الذي لا بداية لأوله ولا نهاية لبقائه بل هو الباقي الدائم لن يزل ولا يزال أبدا سبحانه وتعالى. قال في الآية الأخرى ليس كمثله شيء ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت صفاته وأسماءه من سمع وبصر أنه سميع وأنه بصير، ومعلوم أن السميع والبصير أن هذين اسمين يدلان على معنى السميع والبصر وأن له سمعا وبصرا يسمع به الأشياء ويرى به الأشياء وأنه لا ذات شيء سبحانه وتعالى. ولهذا نزل من كمثله شيء، فبين أن هذه الصفات وهذه الأسماء التي اشتملت عليها لا يشاركه فيها شيء سبحانه وتعالى. ثم بقي سورة بعد ذلك فقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، فقيل له لا مثال سبحانه وتعالى، فإذا قال هذا الملحد قال النافذة لله أم فيها تنزيها لله، فإنه يقال لا نفيك إياها تنقص لله، نفيك إياها ليس تنزيها ولكنه تنقص لله ووصف له بالصفات التي لا تليق به، فإن إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر ليس بإله بل هو عاجز، من فإن إله الحق الذي يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء ويقدر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهكذا وصفه بأنه ليس برحمن ولا رحيم وبأنه لا يتكلم إلى غير ذلك كلها نقص، كلها ضد ما أخبر به سبحانه عن نفسه، فتأويلها الصفات من الباطل، يجب إثبات صفاته كلها لهو سبحانه وتعالى على ما جاء في كتابه العزيز وعلى رقعة السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع الإيمان بأنه لا مثل ولا شبيه له ولا يقارب له عز وجل، بل صفاته كلها كاملة تليق به سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما يتكلم به الملحدون، إذا نظرت في كتاب ربك وسنة نبيك عرفت من ذلك الدلالة الواضحة على قبلان ما ذهبوا إليه مما يخالف كلام ربك أو سنة نبيك الصلاة عليه والسلام. وهكذا الفروع، فروع الأحكام، إذا رأيت غلط من غلط وخطأ من خطأ أخطأ إنما تجد ذلك لأسباب إعراضه عن الآيات والأحاديث، ولو عني بالأحاديث والآيات الكريمة لو عني بها وكتبها ونظر في كلام أهل العلم عليها ولم يتعصب بقول فلان وفلان لوفق للحق ولو رزق الإصابة في الحكم، ولكن بعض الناس يتساهل يكسل عن المطالعة والعناية والمذاكرة، وبعض الناس يرضى بالتقرير الأعمى لغير بعض، وبعض الناس يتعصب لقول فلان ولعن فلان فيحرم التوفيق. لكن من تجرد لله وهذا الحق في الأصول أو في الأمور فإنه يوفق للحق ويهدى للصواب، ولكن هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تدبر آيات الله، يحتاج إلى عناية بالحديث الصحيح وجمع الله ومراجعة الله وتدبر لأسانيده حتى تعلم الحق من غيره وحتى تعلم الصواب من الخطأ. أما أن تريد أن تعرف الأحكام والأصول وتعرف الصواب من الخطأ وأنت لاهب الشهوات وأنت غافل معرض عن النظر في الآيات والأحاديث وأنت متقاعد عن الاجتماع بأهل العلم وعن حضور حلقات العلم وعن النظر في كتب أهل العلم، فليس ذلك إليك، ليس ذلك لك، وليس ذلك ممكن، وإنما تنال المعاني وتفهم الأحكام ويوقف على الأدلة بالسهل والسعر والصبر والمصابرة ومراجعة العلماء والمذاكرة. أما من تقاعد ورضي بالكسل ومتابعة الشهوات رأس الأطراف فلا ينال هذه المعاني ولا يصل إلى هذه السنة. ولهذا يقول الشاعر لا تحسب المجد تظن أنت آثمه لن تبلغ المجد حتى تأخر الصدر، ويقول الآخر فقل لمرجي معالي المنون بغير اجتهاد رجوت المحال، ويقول الآخر لولا المشقة زاد الناس كلهم الجود يفجر والإقدام قتال. المقصود أن الوقوف على الحقائق و تيسير الوصول للصلاة لا يكون بالهين ولا يكون بالتساهل ولا يكون بالنوم الكثير ولا يكون بمتابعة الشهوات والإعراض عن الأدلة، لا، إنه يحفظ الوقوف على الحقائق والبصيرة النافذة والرد على أصحاب الخطأ والتوفيق لإصابة الحق، إنما يكون بالله ثم بالاجتهاد والنظر والعناية والصبر والمصابرة وتدبر الكتاب العزيز والعناية بالسنة ومذاكرة أهل العلم والمناقشة والصبر على ذلك. صدق الله جميع الإنسان، هذا نموذج الإشارة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلمين وأن يمنحنا وأن يوفق حبيبينا وأن يرزقنا وأن يرزقنا جميعا العناية بأمره وثبات على ما نريد ومن حذر من كل ما يظلم فإنه سبحانه وتعالى سميع بصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
الآن أيها الأخوان، أيها الأخوان المستمعون، نبدأ في عرض ما تيسر من هذه الأسئلة الكثيرة. وألفت أنظار الذين لا يستمعون، ألفت أنظار الذين في أماكن لا يسمعون فيها أن يتوزعوا حول السماعات. هذه ورقة فيها عدة أسئلة من أحد الأخوان. يقول في السؤال الأول: أرجو توجيه نصيحة إلى الأخوان طلبة العلم وخاصة طلبة في الجامعات، تبين فيها مسؤوليتهم نحو العلم الذي يتعلموه وأن يكونوا قدوة ودعاة إلى الخير.
هذا كلام طيب. أيها الإخوة المدرسون والطلاب في الجامعات وغيرها، لا شك أن الأستاذ قدوة والطالب يتأتى غالبا في الأقوال والأعمال، ولا شك أن الطالب أيضا قدوة لغيره من زملائه ومن دونه من الطلبة. فالواجب على الأستاذ والواجب على الطالب أن ينصح لله وأن يستقيم على أمر الله وأن يمثل العلم بقوله وعمله وأن يكون هدفه من التعلم ابتغاء مرضاة الله وإنقاذ نفسه من الجهالة ودعوة غيره إلى الحق والصواب، وأن لا يكون قصده مجرد الحصول على الشهادة حتى يحصل له بها وظيفة وعمل. أرجو أن لا يكون هذا هو المقصد، وأن تكون الهمة فوق ذلك، وأن تكون المقاصد فوق ذلك. درس إخوانا ليفهموا ويعقلوا، وأن يكون هدفه من التدريس نفعه وتوجيهه من الحق، وأن يحرص أن يكون قدوة صالحة في أعماله وأقواله، وأن يكون الطالب حريصا على ما يرضي الله ويقدم لديه، وأن يكون هدفه معرفة الحق حتى يعمل به وحتى يعلمه غيره. فمن المصائب العظيمة أن يكون الأستاذ منحرفا عن الصواب، ثم بعد ذلك يكون الطالب أيضا منحرفا. فبمن يرتدي الناس؟ بمن يرتدي الناس إن عرف أهل العلم والإيمان؟ إذا عادوا على الطريق بمن يرتدي الناس؟ بالعامة، بالتجار، بالفساق. العلماء هم القدوة وبعدهم طلابهم. فالواجب علينا جميعا أيها الطلاب وأيها العلماء المدرسون والمرشدون، الواجب أن نعنى بالحق بأدلة وأن نجتهد في معرفته حق المعرفة، وأن نكون مثالا صادقا حيا طيبا للعمل بهذا الدليل وبهذا الحكم حتى يتأسى بنا غيرنا في أقوالنا وأعمالنا. وهكذا المدرسات وهكذا الطالبات هم بهذا المعنى. يجب على المدرسة أن تكون قدوة صالحة في أخلاقها وأعمالها وفي حجابها وفي خلقها الكريم وفي سعة صدرها للطالبة وجواب الأسئلة كالأستاذ سوا، وأن تكون الطالبة أيضا طالبة نبيلة كريمة تجتهد في العمل بالحق وتجتهد في البعد عن الباطل، وتكون قدوة صالحة لزميلاتها ولأخواتها في البيت ولأمها ولقريباتها ولجيرانها في الخلق الفاضل والصدق والعلم الغالب والكلام الطيب هكذا ينبغي للمدرسة وللفتاة الطالب. بل أنا موعد مع الله عز وجل، أنا موعد نسأل فيه يوم القيامة أما عن علمنا مما ماذا عن علمنا في علمنا هذا؟ هل علمنا بل؟ هل وجهنا به غيرنا؟ هو ربك لنسأله أجمعين عما كانوا يعملون. كل منا مسؤول، والمسؤولية على المعلم والمعلمة أكبر، ثم الطالب بعد ذلك. فعلينا جميعا أن نعنى بعلمنا وأن نجتهد بالتقوى في ديننا وأن نمثل علمنا بأخلاقنا وأعمالنا وتلاميذنا. والله المستعان.
أذابكم الله. أيضا يقول السائل،
ومن هذه الأمور قبل أن نقل عنها، من ذلك أن يكون الأستاذ نموذجا في الأخلاق الفاضلة والتزكية بالله وبالآخرة وجنة والنار، وأن يكون نموذجا أيضا في توفير لحيته وإكرامها. هذه الشعارات عظيمة، كثير من الأساتذة، كثير من الطلبة، كثير من الناس يعاديها ولا يبالي بها، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلام يوقرها من أمر بتوفيرها وإلقائها. فلتكن أيها الأستاذ والتلميذ قدوة صالحة في ذلك، توفرها وتعديها وترخيها تبدو ما عند الله وتأتى بنبيك عليه الصلاة والسلام. وهكذا في البعد عما حرم الله من المسكرات والمخدرات من خمر وتدخين وغير هذا مما حرم الله، يكون بعيدا عن هذه الأشياء القادورة، عن القادورات من المسكرات والمخدرات من أنواع التدخين وأنواع المسكرات وأنواع الحشيش وغير ذلك من كل ما يضرب الله جل وعلا ويقول ما وقع في الناس اليوم إلا ما عصم ربه. وكذلك في حاجة بإسبال الثياب، أن يكون له أمارة ظاهرة في علمه وفضله في تشميله وعدم إسباله، فإن ملابس تكون فوق الكعبين من الكعب إلى الخساق، من الخساق إلى الكعب، هذا معلوها أعلاها الخساق وأنها الكعب، وإياك أن تنفيها الكعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسلم الكعبين من رجال الله بالنار. حتى رواه البخاري الصحيح. والأدلة في هذا كثيرة، وكثير من الناس ابتلي بالإسبال، وهذا الإسبال ليس للرجال ولكن للنساء. المرأة مأمورة بالإسبال، مأمورة بالتستر والحجاب، أما الرجل فمأمور بالتشبيه وعدم الإسبال. فلا ينبغي العكس، لا يجوز العكس، أن تسبل أن يسبل الرجل وأن تسبل المرأة، هذا عكس ما شرع الله. كذلك أن يكون له عناية بالصلوات الخمس ومحافظة عليها في الجماعة، وأن يرى تلميذه منه النشاط في ذلك ووصية ووصية في ذلك، حتى الصلاة عبر في الإسلام، وهي أهم واجب على الشارفين. فليكن الأستاذ عنوانا صادقا ومثالا حيا للمحافظة على الصلوات والمسارعة إليها في الجماعات، تسجيل بها دائما، وهكذا في بقية الأخلاق الفاضلة من الصدق والوفاء وحسن الوعد وحسن اللقاء والبشر وطلاقة الوجه وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة التي ينبغي للعالم والطالب أن يتخلق بها. ما نبذ على خطين وزقه هو النحيل. نعم، قد حصلت من النحيل.
أذابكم الله. أيضا يقول السائل: نرجو إضاحة مسؤولية المرأة المؤمنة المسلمة في بناء الأسرة الطاهرة الكريمة.
لا شك أن المسؤولية في حق المرأة مسؤولية عظيمة، كما أن المسؤولية في حق الرجل عظيمة، لا شك في ذلك. فعلى الرجل أن يعلن المسؤولية كما تقدم، وأن يكون حريصا على تربية تلاميذه وأولاده التربية الإسلامية، وأن ينصح لهم ويوجههم إلى الخير، وهكذا مدرسة وهكذا أم الأطفال يجب أن تكون مثالا طيبا من الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة والمحافظة على الصلوات والعناية بالطهارة والعناية بالوقت والعناية بالخلق الكريم من طلاقة الوجه مع زميلاتها مع قراباتها الحديث والبعد عن محارم الله عز وجل، وكذلك التذكر عن الأجانب، كل ذلك مما يجب أن تعنى به الأستاذ والمربية وربة البيت حتى تكون قدوة للأولياء
أنا لا أعلم.
أنا
Thank you.
له الحديث والأغاني قالت له عند دخول العلم والحق بذلك بعضهم كل خوف كل خوف يصد عن الحق ويضر المجتمع من سائر الأصوات وسائر الكلام. الحاصل أن النعاس والغنى الذي يجرى من الناس غنى النساء غنى أشباه النساء وكل ما يتعلق بالدعوة في أزار الزنا والفواحش والمغريات الجنسية والحب والبلاء وما أشبه ذلك مما يتعلق بإثارة الغرائز والدعوة في الفواحش كله من المنكرات ولا يجوز أبدا إصراره ويجب إنكاره والقضاء عليه من ولاة الأمور. هذا من واجب ولاة الأمور وفقهم الله أن يقضوا على هذا الشيء وأن يبذلوه بما ينفع المسلمين من سائر الثقافات الإسلامية والأشياء النافعة في الدنيا أيضا. كتبت مقالا موجها في خطاب لمعالي وزير الاعلام في مجله الدعوه الصادره في الامرين الماضي غير القريب من قبله بينت فيها ما ينبغي يكون عليه الناس وما يمكن ان يفعل لازاله الاضرار به ونفع المسلمين به ومن اراده وجده هناك. نسأل الله أن ينفع بالأسباب. وهذا ختام مسموع غير ما عملنا وعمله غيرنا من أهل العلم في النصائح السنية الكتابية وغيرها مع المسؤولين. ولا شك أن هذا واجب على العلم أن ينصحوا ولاة الأمور وبلغه الله شيئا من الناس فيما يتعلق بإقامة الحق ودرك الباطل وإزالة ما يضر الناس وإبداله بما ينفع الناس. ولا شك أن الملاهي تضر الناس ولا تنفعهم. وأنا ما يشرح في الصحف المحلية عن ذلك في الترويج والدعاية منكر وباطل لا يجوز بقاؤه أبدا. يجب على وزارة الإعلام على القائمة على الصحافة إزالة ذلك ومنع ذلك. وهكذا ما يشرح في البث من طريق الإذاعة أو من طريق التلفاز فيما يتعلق بالأغاني والتمثيليات الباطلة والدعايات الباطلة على الشذوذ كثير الغرائز يدعو إلى فواحش كله يجب أن يعلم ويجب على المسؤولين إزالة طاعة لله والعظيم له سبحانه وتعالى وحرصا على نفع الناس ونصيحة للمجتمع عما يضر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الصحيح النبي عامر الأشعري النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاصي والحرق والزنا والحرام الحلي معروف والخمر معروف والمسكرات والمعادن هي الغنى والملاك. وقد وقع ذلك على علامة النبوة ولا اتوقع يتحلى ذلك نفس هذا به حتى صار الاغاني والعودي وسائر انواع الملاهي صار الان عند كثير من الناس لا يطلق وصار امرا عاديا. هذا من المصائب في اخر هذا الزمان. وهكذا ما يقع في النوادي التابعه لجمعيه البنون في اعمال السهرات الجنائيه على العود او على غيره من انواع الملاهي ومنكر ايضا كالذي يقع في التمثال سواء بسواء فيما يقع في الحفلات الليليه والسهرات الغنائيه وفي التمثال وفي الاذاعه وفي الصحافه مما يشجع على هذا الباطل ويخفي منه انه منكر يشهد الله على الكارث وعلى ان يجب ان يزال ويجب ان يعالج ويجب على المسؤولين ان يتقوا الله في ذلك وان يزيدوا هذا الشيء يضر الناس ويبذلوا بما يقع الناس. فنسال الله لهم التوفيق وصلاح لي والامن وصلاح البطاقه.
هل يجوز الشيخ الاجتماع من الاجتماع؟ الاجتماع
كل ما تقدم لا يجوز فعلها ولا يجوز فعلها. هذا الملاهي والطرف لا يجوز مطعم ولا يجوز ان تستمع. بل اجتماعها يصد عن سبيل الله يصد عن الحق. وذلك الله يقول ومن الناس لبعض الناس من يشتري له حبيب يشتري يعتاق. هم معنى يشتري بالله قد لا يشتري بالله قد لا يطاف بالله. ومن الناس لا يشتري له حبيب يضل عن سبيل الله. ولو الحديث ما الاغاني والملاهي وما اشبهها يضل هذه اللام لام العاق ان عاقبت من اعتاد الاغاني الضلال عن سبيل الله ان عاق وانه يضل غيره ايضا ومن عاقبته ايضا انه يستهزئ بسبيل الله وطاعه الله ومن عاقبته ايضا انه يستهزئ بالقران ويتكبر على القران وسماعه ان عواقب وخيمه نعوذ بالله ان عواقب وخيمه لمن اعتاد سماع الاغاني والملاهي. قال عبد الله بن رضي الله عنه ان الغناء إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء السقف. نسأل الله العافية والسلامة. أما ما يتعلق بالأفراد والأنجسة فلا بأس إلا غناء خاص بالدق خاص لا بالعود ولا كما الراكبة بل بالدق خاصة في العز لإيضاح أنه عز لا ارتفاع لإيضاح بأنه زواج مثلا من الزمن ثم يقع لا يكون في الساق ولا يكون في إيذاء الانتظام ولا يكون في مخونات بل يكون غناء خفيف ودخل خفيف في الليل يرى به انه زواج لا اسفاح
فقط.
هذا مسلم.
كلمات مهذبة.
من يغني المتعجر من علاقة فطرة من يغني.
لا اذا كان بعض المعتادة تحضر من الغناء الجاهل المعتاد اللي ليس فيه اسفاد واعطوه الله اذا كما يعطى الشاعر فيعطى من الزواج اذا كان لنا مجال سليم
لا معنى ما قال
اما ان تعطى هذا ما حرم الله فلا. العرضة إذا كان بتدريب العرضات إذا كان بالسلاح تسليح على السلاح وعلى المنابع وعلى آلات الحرب لا يطيب مثل ما فعل حبس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في التدريب لم ينفع. أما العرضات في الأغاني السريعة أو في ما حرم الله من غير ذلك فلا يجوز.
في عرضة أين الطبول؟
ما ينبغي الطبول لا ينبغي العرضة بالتصوير يكون عرضة بالسير والأشعار جيدة طب يكون من العرضات السيول وآلات الحرب وبأشعار عرب في دفع الحماس والشجاعة والإبداع. نعم.
أجابكم الله. يقول هذا السائل ما مدى صحة الأحاديث الواردة في خروج نزول عيسى وخروج المهدي؟ وهل كل منهما صحيح؟ وهل كل من يعني نزول عيسى وخروج المهدي صحيح؟
نزول عيسى وخروج الدجال خروج المهدي كلها صحيحة لكن خروج المهدي المسيح السماء خروج الدجال المسيح هذا أمر مقطوع عنده فحديث متواتر على رسول الله عليه الصلاة والسلام متواتر على رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الدجال يخرج في آخر الزمان ومعه عجائب وكوارث ويقطعه دم غفير من الناس ويقطع الأرض كلها من الحرمين ويعيد فساد في الأرض ثم ينزل عيسى المريم عليه الصلاة والسلام من السماء فيقتل الدجال ويكون معه المسلمون ويحاطر الدجال بالقدس بالاصيل ويقطع ان ابي رد يقتله المسجد المغرب عليه الصلاه والسلام. هذا قد تواتر في الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكر ذلك وزعم ان نزول المسيح معناه ظهور الخير وظهور الهدى وجيء الدجال ظهور الشر فقد تاول الاحاديث على غير تاويلها وانكر ما دلت عليه الاحاديث وبهذا قد تعرض لشر عظيم وكفره جمع من اهل العلم ومن أهل كفر من أنكر
الله المسيح المريم وخروج الدجال، وهو جديد بالتكفير لأنه كذب حجة صحيحة متواترة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن أنكرها حقيقة فقد أنكر متواترا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول بتكفيره ليس بعيدا بل هو جديد بذلك بتكذيبه الحديث أو تأويلها على غير تأويلها تأويلا باطلا لا وجه، وأقل الأحوال أن يكون بهذا فاسقا ضالا خاطئا لا ينبغي يتابع على إنكاره وعلى ما قال إنكار الدجال وإنكار المسيح، فإذا نكفره وتورعنا عن تكفيره فلا أقل أن يقال إنه ضال بهذا القول خاطئ بهذا القول قد سلط غلطا عظيما وغلط بينا، وأما المسجد كذلك لكن أحد ليست من جنس الحديث المسيح المريض وفي الدجال بل يكون ذلك، واخر الحديث هذه غير صحيح وفيه احاديث صحيحه قريبه ثابته من خروج المهدي وانه من بيت النبوه وان اسمه المراد اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم ابيه واسم النبي عليه الصلاه والسلام وهو محمد بن عبد الله هاشمي من بيت النبوه يملا الارض قسطا وعدلا بعدما وجع الجوار كما جاء في الاخبار عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا ثابت، ولكن كونه عند نزول المسيح هذا هو الاغلب هذا هو اغلب الظن وهو ظاهر بعض الاحاديث ولكن ليس مقطوعا فقد يكون بعده فقد يكون قبله، ولكن اغلب الادله وقول الجمهور على انه اول اخر الساعه وان عيسى ينزل وهو موجود هذا قال اكثر
والعلم.
هذه الشيعه ما له الوجود هذه الشيعه المنتظر كسر العنقه ما له الوجود لا اما هذه السنه هو حق هذه الشيعة صاحب السجاد دخلت من أول 6 سنين في أول مئة الثالثة ويبقى باقي الأنام بجعبهم هذا لا يقول هم يعكي رغم الكلام المجانين وغير العقلاء ولا أتكره الطرق وضاقه وإنما النهدي الثابت السهدي وأهل السنة وهو محمد بن عبد الله سمين صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان وما أظن زمانه ببعيد فهو يملأها قصا بعد ما قلع جورا وأخر وأجعب على أنه يقول غرب خروج المسيح
يجب أن يكون هكذا قسناه وهكذا مكمسة، يجب أن يكون مزة صالحة في الحياة القادمة والأعمال الصالحة. والتدخين حرام البيع، حرام الشراء، حرام الاستعمال. والشركات التي تبيع الدكاكين ومباك كلهم يبيعون في الحرام ويعتقدون الحرام لهم، فيجب الحذر من ذلك. وهكذا باعت الصور المجسدة أو في القراطيس، باعوا حرام وأكلوا حرام. فبيع المخدرات ومفتلات والصور وبيع التدخين وبيع الطائرات وهكذا ما أشبه ذلك كله إعانة، هذه هو العدوان، وكله صح، وكله معاملة فاسدة محرمة، حرام على البائع والمشتري جميعا، وحرام على المورد الذي يمرضها من الخارج. وهي الحقيقة عون لأعداء الله على المسلمين بهذه الأكمال التي تنقل إليهم بدلا من التدخين وأشباهه. فنسأل الله يوفق الدولة للقضاء على هذا قضاء مبرما بكل صلابة وبكل قوة وبكل عدل.
الله إليك. يقول هذه السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا علمت أنه لا يصلي إلا إذا أراد؟ أي كل أسبوع أحيانا يصلي، وإلا إذا كان يشرب الخمر، وهل تشتكي؟
المرأة يجب عليها أن تعين زوجها خير، وأن ترشده إلى الصلاة، وأن تكون عونا له على كل خير. هكذا تكون الرجل الصالح والزوجة الصالحة، تكون عونا لزوجها على كل خير، ترشده إلى الحق وتعينه على الحق وتثبطه على الباطل. فإذا كان منحرفا فله حالتان: إحداهما أن يكون انحرافه إلى الكفر كالذي لا يصلي، هذا لا يجوز البقاء معه، ويجب عليها أن تبتعد عنه ولو بالخلع. إذا أنكر كونه لا يصلي أو لم يثبت عند ذلك بينة ولم يكسر الحاكم ثبوت ذلك عنده، فإن عليها أن تبتعد عنه إن استطاعت ذلك، وأن تمتنع منه، لأنه في أصح قولين كافر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين كل مشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهكذا إذا كانت تعرف أن يسب الدين ويستهزئ بالدين، فإن هذا كافر بإجماع المسلمين، ليس لها أن تبقى معه، يجب أن تنتقل إلى أهلها وأن تمتنع منه إذا لم يتيسر خلافها منه من حكم الشرعي على أقل من ابتدائها منه حتى تخلص من شر هذا الضال. أما إذا كان حرافه إلا فسق يصليه وليس بكافر ولا يستهزئ بالدين، ولكن قد يتعاطى المسكرات، قد يتعاطى الخمر، أو يتهم بالفواحش والسهر والتلبسات، فلا ينبغي أن يدفع لها ألا تبقى معه، وتستهزئ منه وتقتنع حتى تسلم من شره، ولعل الله يعوضها خيرا منه. نعم.
نبارك الله. يقول هذا السائل: يقول هل على الراتب الشهري زكاة؟ وإذا جمع من المال من كل راتب مقدارا من المال وحال عليه الحول فهل عليه زكاة؟
الراتب له حالان: راتب يؤكل ولا يبقى من شيء، هذا لا زكاة فيه، وراتب يدخر منه أشياء، هذا يدخر منه حال على الحول يزكى، يزكى ما حال على الحول إذا بلغ النصاب يزكى، وأما الذي يؤكل ولا يبقى من شيء هذا لا زكاة فيه، وإن الزكاة يجب على الحول من النقود سواء كان في الراتب أو من غزة بستان أو وقت له عليه أو ما أشبه ذلك. إذا ذكرت الحول فلا بأس، إذا أخرجها من الحول وقدمها لأجل مصلحة الفقير فلا بأس.
هذه السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تنزع بعض حواجبها للتجمل؟
هذا سؤال عن نزع شعر الحواجب أو بعض التجمل، هذه مسألة يخرج السؤال عنها في كل مكان ومن طريق الهاتف، هذا المسألة لا تجوز. ومن المصائب أنه بلغني أن بعض الإخوان أفتى بجوازها وخلط، والحواجب لا يجوز أخذها، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة، قال العلماء: النمص نتف شعر الوجه، وقال بعضهم: نتف شعر الحاجبين، فأقل ما في ذلك أنه نتف شعر الحاجبين، فلا يجوز نتف شعر الحاجبين ولا بعض من قاشي ولا غيره، ويبقى على حاله لئلا تقع في اللعنة. نعم. نعم. إذا قال التجارة يرجع، إذا قال أسم الأرض يبيع وشراء يزكي، على لها. نعم.
ما حكم قص شعر المرأة؟
إذا تحصل منه للطول طويل أو يؤذيها، إذا تحصل من طول فلا بأس، لكن لا تحرقه، إن لكن لو تقص من طويلة لا للتجمل لكن للتجمل أو للتكثرة في الوضوء لا بس ما جعلنا الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا من بؤوسهن بعده صلى الله عليه وسلم للراعة من تعالى الخصوص.
ما حكم الكشف ما حكم كشف المرأة يعني كشف وجهها في معارك ما حكم كشف المرأة على أبناء عمها؟
هذه من المصائب أيضا عند الباب كما قد حافظ تكشف عند أبناء عمها وعند أخي زوجها وعند زوج أختها وعند أشباههم هذا غلط لا يجوز عليها الحجاب عن زوج أختها وعن أخي زوجها وعن بني عمها ولا لها تصافحها أيضا حتى المصافحة بعض الناس يصافح بنت عمه ويقبل بنت عمه إذا باب النفر كما يقع في بعض الجهات غلط ليس للمرأة أن تسرع وجهها لا لأخي زوجها ولا لعمه ولا لزوج أختها ولا لبني عمها ولا لها مصافحة جميل ولا تشمل جميل مصافحة لمحارمها أو التقبيل لزوجها ومحارمها أما غير محارمها فلا
طيب ولي مخامس
المخامس والمصافحة لا خامس إلا زوجها ومحارمها بس المخامس والمصافحة
هل يجوز للمرأة أن تتصافح
والنبي صلى الله عليه وسلم لا أصافح النساء قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبايعون الا بكره وقال ابو عباس رضي الله عنه ان مصافحه المراه اشد من النظر اليه وقد يحرك من الشهوه اسهل ما يحرك النظر
بعض العلماء يعني بانه كل كبير
لا بعض الناس العجوز ولكن لا وجه العجوز قد تتكلم عن العجوز او لا ينبغي نعم
قد الله اليك تقول هذه السائله هل يجوز للمرأة أن تزور قبر زوجها إذا لم تبكي؟
ليس للنساء زيارة القبور وإنما الزيارة للرجال خاصة قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تبكيكم الآخرة هذا خطاب للرجال من حديث عنه عليه السلام أنه لعن زائرة القبور جاء هذا الحديث من عدة وجوه عنه عليه الصلاة والسلام لأن زيارة القبور قد يحصل بها للمرأة شيء من الجزع إلا بالصبر هذا هو الله من الحكمة وفي كل حال فعلينا أن نمتثل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء جزعنا أم لم نجزع وكأننا أم لم نكن الواجب على المرأة الابتعاد عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا الرجل يبتعد عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء وجد الحكمة أم لم توجد الحكمة المهم الامتثال زيارة المسجد للرجال للتبكير للذكرى والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة بذكر الآخرة والسود بالدنيا ثم النساء فلا يزورن القبور ولا يدفعن الجنائز ولكن يصلين على جنائز لا بأس فيدعون الميت أما زيارة القبور للنساء اتباع جنائز النساء فهذا منهي عنه ولا يجوز مطلقا إن كان قبر الزوج أو قبر غيره من الأقارب
تكون السائلة أيضا وما حكم وقوفها عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي
بعض الفقهاء أجازوا زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبين قالوا ينبغي استثناء هذه الثلاث وهذا لا دليل عليه والصواب أنها لا تقبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غير لأن ثلاث قبور داخلة في حديث لأن الرسول زيارة القبور فلا ينبغي أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبين ولا قبر أهل بقية ولا غيره هذا هو المختار أنه لا يدعونها في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن تزور قبره قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم اللهم صل يصلي عليه في كل مكان يصلي عليه في كل مكان في المسجد المسجد صلى الله عليه وسلم وفي غيره يتوضا عن صحابته في كل مكان الحمد لله الذي يسر وسهل ولم يجعل الصلاه والسلام عليه مقيده في زياره قبره ولا المكان المخصوص بل في كل مكان الحمد لله فلا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتا قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغ لحجكم هكذا قال عليه
كون القبر بالمسجد سهل الشيء
نعم
كون القبر بس بالمسجد سهل الشيء
لا
تبقى الله تقول هذه السائلة إن لها ولدت لا يصلي العصر ولا الفجر مع الجماعة وعجزت عنه وهو أبو أولاد ورجل عاقل ولكنه لا يطيعها وضاق صدرها عنه وتحرجت فماذا تفعل في معاملته
ما زال يصلي بقية الأوقات يصلي الفجر والعصر في البيت أو يرجع في البيت المصيبة لا ترك الصلاة لكن ماذا يصلي الفجر والعصر في البيت يصلي المغرب والعشاء والظهر في المساجد مع المسلمين هذا يرجع في البيت فعليها أن تستمر إلى صحته ووعظه وتنفيذه حتى يهديه الله وحتى يهدي أولاد الخير والعفو عن المسجد مع المسلمين كما أدى بقية الصلوات. هذا هو الواجب عليها أن تنصح له وأن تجتهد في إدامة الخير وأن تصبر على ذلك والله يعينها على ذلك الخير.
تقول هذه السائلة ما حكم التستر في مدرستي أمام الأستاذ الأعمى؟
أما الأستاذ الأعمى فلا تستر عنه، الأستاذ الأعمى لا بأس بعدم التستر عنه، وقد ثبت في الصحيحين عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد عند عبد الله بن مكتوم، وكان رجل أعمى فتضع إلى ثيابك عنده فلا يراك. هذا دليل على أن الأعمى لا يحتجب عنه، إنما الحجاب والاستئذان من أجل النظر، فلا الحجاب يكون عن من يراه مما يرى. أما حديث سلمة أنه من دخل عليه الصلاة والسلام وعنده زوجتان من زوجاته فقال يجب عنه، فقال فإنه يخبر أرأس الأعمى أيرانا؟ قال أفعل يا ظن أنتما؟ هذا الحديث ليس بصحيح، رواه الترمذي رحمه الله صح لكن حديث ضعيف أراد به نبهان، ونبهان ليس بما يعتمد في الرواية، وهو مخالف لهذا الحديث فاطمة بنت قيس كان في الصحيحين، وهو حديث شاذ لا وجه له ولا يعتمد عليه ولا يعرض عليه، بل هو غير صحيح. وحديث فاطمة بنت قيس أصح منه وأثبت منه، وقد حمله بعض الناس على أنه بحق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كلمة خاصة هم، ولكن ليس بصحيح أيضا حتى في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن كسائر الناس هذا لا يحتاجن من الأعمال، وإنما الحجاب من ذي النظر، هذا هو الصواب في حق زوجات النبي وفي حق غيرهن. وقال بعض العلماء إن أزواج النبي يحتاجن خاصة من الأعمال، وأما غيرهن من الناس فلا يحتاجن، ولكن هذا التفصيل ليس بجيد، وحديث من المكتوم فيه أمر زوجتيه بالحجاب ليس بصحيح كما عرفت، والله حديث غير صحيح، وهو من الحديث الشاذة التي لا يعتمد عليها. نعم.
تقول هذه السائلة ما حكم ظهور كتب المرأة بدون ستر؟ يعني بدون ستر.
كذوب أهل العلم الله عوض كالكفين، ينبغي سترها والحق حرص على ذلك في الصلاة وخارجها، ويكون عليها صفات جوارب أو ثياب طويلة سافرة، هذا هو الذي ينبغي، لأن قد عرضة وفتنة، فالأولى والذي يجب والذي ينبغي والواجب ستر ذلك في الصلاة وخارجها عند وجود رجال أجانب، أما في بيتها فلا بأس عليه، لكن عند وجود أخي زوجها وعند وجود أجناب في ملك المحرم تسترها بالثياب الطويلة أو بالشطار الذي يبذل لها فيه، هذا هو الواجب. نعم.
تقول هذه السائلة لقد تركت شيئا من الصلاة ولكنها سافرت والتزمت أداء الصلوات في الوقت الحاضر، فهل يلزمها قضاء الصلوات التي تركتها أم لا؟
من ترك الصلاة إلى الرجال والنساء ثم سار بعد ذلك فإن التوبة تجب ما قبلها ولا تعني قضاء، الله جل وعلا جعل التوبة تنفع ما قبلها تفصلها بكفر، فإذا تاب إلى الله من ذلك عفى الله عنه، قال جل وعلا كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قال النبي عليه السلام التوبه تجب ما قبلها، الذي كان لا يصلي ثم تاب الله عليه وصار يصلي سواء كان من الرجال او النساء فانه لا قضاء عليه وتوبته يمحو الله بها ما قبل ذلك، والله اعلم.